بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن مثنى كلهم عن يحيى الغطان. قال زهير: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد منا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الحديث هي مشروعية سجدة التلاوة، وأن المسلم إذا قرأ القرآن ومر بالسجدة فإنه يسجد ولو في غير الصلاة، هذا مشروع ومستحب وليس بواجب، بل إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. لأن ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خفض الناس وقرأ آية فيها سجدة فنزل في السجد، ثم قرأ في الخطوة الثانية سجدة فتهيأ نفسه للسجود فلم يسجد، فقال: إن الله لا يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. فسجود التلاوة مستحب وليس بواجب، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. وهي مشروعية قراءة القرآن في المجالس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ربما قرأ القرآن والناس يستمعون، وربما أمر قارئا يقرأ فيستمع الناس لما فيه من الخير، تدبر وتذكر الآيات، يشرع قراءة القرآن في المجالس. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فالتفت فإذا قال حسبك، فالتفت فإذا عينه تدرسان عليه الصلاة والسلام. تذكر هذا الموقف العظيم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. فيشرع أن تكون المساجد هذه المجالس تقرأ فيها القرآن، تكون مجالس خير ومجالس ذكر، يسمع الناس لكلام الله ينتفعون ويتدبرون. نعم.
أحسن الله إليك. هل هو يعني صلاة أو أنه يعتبر خارج الصلاة؟
يشرع في الصلاة وخارج الصلاة سجد التلاوة. إذا قرأ قيد سجد التلاوة يشرع يسجد في الصلاة وفي غير الصلاة، لكنه ليس بواجب. والصواب أن سجد التلاوة ليس الصلاة، فيجد يسجد على غير وضوء ولو لغير القبلة، لكن الأفضل يكون للقبلة. وذهب الجمهور إلى أنها صلاة، قالوا: فلا يجد السجود إلا على طهارة، ولا بد أن يكون مستقبل القبلة، ولها تكبير في السجود في الخفض وفي الرفع والسلام. قالوا: ولا يسجد في بعد العصر لأنها صلاة إلا على قول بذوات الأسباب، لا تفعل ذوات الأسباب في وقت النهي. الصواب أن هذا ليس الصلاة، وإنما خضوع لله عز وجل، كما ذهب إلى هذا ابن عمر رضي الله عنهما والإمام البخاري وجماعة أنها خضوع لله وليس الصلاة. نعم.
حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود يحدث عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا.
نعم. وهو ميت بن خلف صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. قتل كافرا يوم أحد. نعم. 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 وهو في مكة. نعم. نعم. في بدر. نعم. في بدر. نعم. ولا أحد. ها؟
بدر.
في بدر. نعم. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى ابن يحيى أخبرنا. وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن قصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء. وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد.
نعم. زعم بمعنى قال. الزعم يطلق على القول ويطلق على الكذب ويطلق على كلام مشكوك فيه. والمراد وزعم أن النبي لم وزعم يعني قال أن النبي لم يسجد فيها. وهذا دليل على أن سجود التلاوة ليس بواجب. ولهذا لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة. وسجد في غيرها فدل على أنه ليس بواجب. وقوله أن زيد كان لا يرى القراءة مع الإمام لا قراءة مع الإمام هذا مذهب زيد وبعض الصحابة هو مذهب الجمهور أنه لا قراءة مع الإمام صلاة جهرية. وذهب الشافعي وجماعة إلى أنه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ. ذهب إلى أبو هريرة وبعض الصحابة ومذهب الشافعية إلى أنه يقرأ. لهذا قال أبو هريرة لما سأله السائق يقرأ بها في نفسك قال إذا كان الإمام يقرأ قال اقرأ بها في نفسك. فزيد يرى أنه لا قراءة مع الإمام بعض الصحابة وأبو هريرة وبعض الصحابة يرون القراءة. وهو الصواب أنه أن قراءة الفاتحة مستثناة في حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولقول صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ويكون هذا مخصص حديث عبادة مخصص للآية الكريمة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وحديث الآخر إذا رأوه وإذا قرأ فأنصتوا يستثنى من هذا الفاتحة استثناء في واجبة على المأموم إلا أنه واجب مخفف تسقط من النسيان إذا نسيها أو جاء الإمام راكع هذه أبي بكرة أو جاء في آخر القيام ولم يتمكن من قراءتها أو ترك اجتهادا ورأى أنها لا تجب أو تقليدا لمن قال بعدم وجوبها تسقط. أما الإمام والمنفرد فهذا ركن في حقهم لا تسقط مطلقا. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها. فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها.
نعم. وفيه السجود في السماء انشقت كذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق والنجم إذا هوى. وفي الرد على من قال إن السجدات التي في المفصل نسخت وأن بعد الهجرة وأنه لا يسجد فيها. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال سجد فيها وقال سجدت فيها خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم متأخرا أسلم في السنة 700 هجرة. دل على أن السجدات التي في المفصل لم تنسخ بل فشرعية السجود فيها باقية ولو بعد الهجرة خلافا لما قال إنه نسخ شرعية السجود فيهما بعد الهجرة. نعم فيها. نعم.
وحدثني إبراهيم وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن الأوزاعي حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك.
نعم وكلاهما في المفصل. نعم وما يقول إن السجدة المفصل استخارة شرعية السجود فيها وهي ثلاث سجدات النجم إذا هوى سجدة النجم إذا هوى وسجدة إذا السماء انشقت وسجدة اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم
وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت له ما هذه السجدة فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وقال ابن عبد الأعلى فلا أزال أسجدها.
ما الضابع عن أبي هريرة
عن أبي رافع؟
نعم هذا كما سبق في دليل على أن شرعية السجود فيها قول صلاة العتمة أي صلاة العشاء تسمية العتمة جائز إلا أن الأولى أن يكون هذا على قلة وأن يكون تسميته بالعشاء أغلب. نعم
حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عيسى عن يونس قال حدثنا عيسى يونس صلى الله عليه وسلم حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عيسى
ابن يونس ها ابن يونس نعم
حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع حاء قال وحدثنا احمد بن عبدة قال حدثنا سليم بن اخضر كلهم عن التيمي بهذا الاسناد غير انهم لم يقولوا خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
وحدثني محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يسجد في إذا السماء انشقت فقلت تسجد فيها فقال نعم رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال شعبة قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه
أمن.
حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه وفرش قدمه اليمنى. إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه.
نعم هذه الجلسة فيها إشكال هو أنه يضع قدمه اليسرى على بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى، لأن المعروف في الأحاديث الصحيحة التورك، وأن يجلس على اليتيه ويخرج رجله اليسرى يخرجها عن يمينه يجعلها تحت قدمه وساقه، لا يجعلها بين فخذه وساقه. وكذلك الرجل اليمنى ما تكون مفروشة وإن تكون منصوبة في الحديث أنه أصب قدمه اليمنى. والصواب أن هذا وهم من بعض الرواة، والصواب ما جاء في سنن أبي داود وجعل رجله اليسرى تحت ساقه وفخذه ونصب قدمه اليمنى، هكذا جاء في سنن أبي داود. سنن أبي داود يعني جعل رجله اليسرى تحت فخذه وساقه، هو بين فخذه وساقه، ونصب قدمه اليمنى وليس فيه فرش قدمه اليسرى، انما الفرش انما يكون اليسرى الذي تفرش، واليمنى تكون منصوبه في التشهد الاول وبين السجدتين تكون اليمنى منصوبه، واما في التشهد الاخير فانه يتورك تجلس على يديه ويخرج رجله اليسرى عن يمينه. فنرجح ان هذا وهم من بعض الرواه. نعم، لا هذا ما تكون صفه، لان الرجل اليمنى ما تكون مفروشه، اليمنى ما تكون مفروشه، المفروشه هي اليسرى في شويه يجلس عليها، كيف يفرش اليمنى؟ النووي رحمه الله ايضا قال ان هذه يعني لم يستنكر قوله جعل فخذه قدمه بين فخذه وساقه، ولكن استنكر قوله فرش قدمه اليمنى، ونقل عن القاضي ايضا انها وهم ايضا، وان الصواب ونصب قدمه اليمنى، وكذلك قول جعل بين فخذه لان هذا جلسة ما هي مريحة، يجعل قدمه بين فخذه وساقه. ثم ايضا الفرش اليمنى ما تفرش، لا يمكن فرشه، يفرش اليمنى او يفرش اليسرى، يجلس على اليتيه ويجلس على يتيهما لم يستطع ان يجعل قدمه بين فخذه وساقه، ان فرش اليمنى ما استطاع ان يجعل بين فخذه وساقه، وان لم يفرشها وان نصب اليمنى خالف ما في الحديث، فدل على انه وهم. اذا نصب قدمه اليمنى نعم امكن ان يجعلها بين فخذه وساقه، لكنها جلسه غير مريحه، وان فرش قدمه اليمنى ما استطاع ان يجعل بين فخذه وساقه، فرش اليمنى وفرش اليسرى وجلس عليهما. نعم، الصواب ما جاء في سنة أبي داود، سنة أبي داود أنه أخرج قدمه اليمنى جاء أخرجها من وراء فخذه وساقه ونصب قدمه اليمنى، اليسرى أخرجها عن يمينه وجلس على يديه، واليمنى نصبها. نعم،
حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
لا يستنكر الوهم، قد يقع في حروف ولو في الصحيحين، هذا في كل هذا الحرف وهم، مثل ما جاء في صحيح مسلم رواية كعب الأحبار عن أبي هريرة أن الله تعالى خلق يوم السبت، خلق التربة يوم السبت، مع أن هذا السبت ليس فيه خالف للقرآن، فهو وهم. بعض الرواة رفعه كعب الأحبار عن أبي هريرة، وهو برواية أبي هريرة عن كعب الأحبار وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في الصحيح في البخاري في قصة السبع الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في بعض الروايات ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، انقلاب من بعض الرواة، حتى اليمين ما الشمال ما تنفق، تنفق اليمين، الصواب حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فانقلب على بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا واحد.
الصواب ايش؟
نعم،
الصواب حتى لا تعلم شماله،
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اليمين هي اللي تنفق. وكذلك جعل الصبع قدمه أخذه وساقه، وإنما يجعلها يخرجها من على يمينه. نعم. وهو التورك، التشهد الأخير فيه تورك، والتشهد الأول فيه لصق فرش اليسرى ولصق اليمنى. نعم نعم. أهم من ابن عباس وصل صحيح البخاري احتجب فيما رسول الله وهو محرم، فيما هو محرم وفيما احتجب وهو صائم، لا الا في موضوع الاحتجاب الوهم في ايش؟ في زواجه بميمونه رضي الله عنها، في زواجه عقد عليها وهو محرم. نعم نعم. هذا وهم، الصواب انه حلال. نعم.
ابن القيم احسن الله اليك، ما جعل هذه صفه في الزاد؟
ما اعرف. لا يمكن أن يجمع بين فرش قدمه اليمنى وجعل فخذه، جعل قدمه بين فخذه وساقه، لأن اليسرى يفرشه ويجلس عليها، فإذا فرش اليمنى ففرش اليمنى واليسرى وجلس عليهما، إذا كيف يفرش اليمنى؟ يفرش اليمنى ويجلس عليها، فإذا فرش اليمنى ويجلس عليها ما أمكن جعل اليسرى بين فخذه وساقه، فلا بد تكون اليمنى منصوبة ينصبها حتى يستطيع أن يجعل اليسرى بين فخذه وساقه، أما جعل اليسرى بين فخذه وساقه وفرش اليمنى ما يمكن، وجمع بينهما قال جعل اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، ويدل على رواية أبي داود على الصواب، قال نصب قدمه اليمنى. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقي مكفه اليسرى ركبته. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام
فدعا في كسوف. ومسلم رحمه الله هو صلاة الكسوف أن النبي صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات، في حديث آخر في كل ركعة أربع ركوعات، في حديث آخر في كل ركعة خمس ركوعات، في حديث آخر صلى أربع ست ركعات في أربع سجدات. وذهب الجمهور والبخاري إلى أن هذا وهم ولو كان في صحيح مسلم، وأن الصواب ما اتفق عليه الشيخ أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعة، قالوا لأن صلاة الكسوف إنما حصلت مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم كسفت الشمس مرة واحدة صلىها مرة واحدة، أما وضع اليدين على ركبتين في الصلاة على وضع اليدين لهم ثلاث لهم جاء في الحديث أن لها ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، الحالة الثانية أن يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى، وهاتان ذكره مسلم في هذا الحديث. هناك حالة ثالثة وهو أنه يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأطراف أصابعه على ركبته اليمنى ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى والأصابع على ركبته اليسرى، يعني يضع يده على فخذه وأطرافه الأصابع على ركبته، يضع اليمنى على فخذه اليمنى خفض الأصابع وأطرف الأصابع على ركبته ويضع يده اليسرى على فخذ اليسرى وأطرف أصابعه على ركبته. كل هذه صفات جائزة. نعم جاء في الحديث. نعم
الحديث يقولون ويده اليسرى على فخذ اليسرى ثم قال في آخر الحديث ويقدم كفه اليسرى ركبته.
نعم ويلقم
كفه اليسرى ركبته
يحتمل أو يلقم إشكال عليه السالف القرطبي ما تكلم عليه كلام القرطبي على كل صفتان. الصفة الأولى صفة يجعلها على فخذ اليسرى والصفة الثانية يلقمها ركبته والصفة الثالثة يجعله على الفخذ وأطراف الأصابع على الركبة. نعم نعم
أحسن هنا قال وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى قال يعني بسط عليها كما جاء في حديث عمر ومعنى قوله في الرواية الأخرى ويلقي من كفه اليسرى ركبته مع تبديد أصابعه وتفريقها وقوله وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى يعني مقبوضة وعليه يدل قوله وضع إبهامه على إصبعه
لا بس تجمع بينهما قال يجعله يده اليسرى على فخذ اليسرى ويلقم عندك ويلقم وإلا أو يلقم
ويلقم
يحمل على أنها أطراف الأصابع أطراف الأصابع إذا كان في صفة واحدة أو أنه يلقم على محمول على أنها في صفة أخرى في غيره يعني في أحيانا يقيمها وأحيانا يجعلها على فخذ. القرطبي يتكلم على قوله جعل قدمه بين فخذي وساقه ولا يتكلم عليه القرطبي
وبعضهم
يقول لأصعبه
على
ركبة
وهو معنى قوله
إيش هذا كلام نووي
وذلك مع العلماء على الكتاب يومين
عند ركبة أو
على ركبة وبعضهم يقول
لأصعبه على ركبة
وهو معنى قوله
ويؤذن الحلف جائزة لكن الجمع بينهما قال في حديث واحد قوله إيش وجعل كفه اليسرى على فخذ اليسرى ويلقم كذا كيف
يده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه استبداله ووضع إبهامه على إصبعه اليسرى ويلقم كفه اليسرى في
يعني في حديث واحد في صلاة واحدة كيف يجعلها على فخذ اليسرى ويلقم يعني محمول إما أنها في صلاة أخرى أو أن المراد أنه يجعل أطراف الأصابع على الركبة واليد على الفخذ. نعم ما تكلم القرطبي
على سماه لك قوله وفرش قدمه اليمنى هكذا رواية ولا يصح غيرها نقلا ولا يصح غيرها نقلا وقد أشكلت هذه اللفظة على جماعة حتى قال محمد الكشني وفرش قدمه اليسرى ورأى أنه يخلط
فجسكلا
قوله وفرش قدمه اليمنى هكذا رواية ولا يصح غيرها نقلا وقد أشكلت هذه اللفظة على جماعة حتى قال محمد الخشني وفرش قدمه اليسرى ورأى أنه يخلط لأن المعروف في اليمنى أنها منصوبة كما في جاء في حديث ابن عمر من رواية أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان ينصب اليمنى ويثني اليسرى
ينصب اليمنى ويث
كان ينصب اليمنى ويثني اليسرى
ويثني
ويثني اليسرى قال في التخريج وأخرجه أبو داود بن ماجه وكذا جاء في البخاري من حديث أبي حميد وقال إذا جلس في ركعة الآخرة جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على شعب قدمه اليمنى مستقبلا ظاهرهما جهة قبلة
وقعد على
شعب قدمه اليمنى مستقبلا ظاهرهما جهة قبلة متمسكا بحديث ابن عمر وأنه علم الجلوس في مقعدته
أنه إيش؟
علم الجلوس أو علم الجلوس في مقعدته
كذا؟
نعم
فيها نعم
والصواب حمل الرواية على الصحة وعلى ظاهرها وأنه صلى الله عليه وسلم في هذه الكرة لم ينصب قدمه اليمنى ولا فتح أصابعه وإنما باشر الأرض بجانب رجله اليسرى وبسطها عليها
الصواب
والصواب أنه في هذه المرة.
والصواب حمل الرواية على الصحة وعلى, 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 وعلى ظاهرها، وأنه صلى الله عليه وسلم في هذه كرة لم ينصب قدمه اليمنى ولا فتح أصابعه، وإنما باشر الأرض بجانب رجليه اليسرى وبسطها عليها، إما لعذر كما يفعل ابن عمر.
والصواب
حمل الرواية على الصحة وعلى ظاهرها، وأنه صلى الله عليه وسلم في هذه الكرة لم ينصب قدمه اليمنى ولا فتح أصابعه، وإنما باشر الأرض بجانب رجله اليسرى وبسطها عليها، إما لعذر كما كان يفعل ابن عمر حيث قال إن رجلي لا تحملاني، أو ليبين أن نصبها وفتح أصابعها ليس بواجب، وهذا هو الهض أظهر، والله أعلم.
نعم.
حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للصلاة وضع يده على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام.
هنا وضعها على ركبتيه، هذه حالة من حالة، وضعهما على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه، هذه حالة، والحالة الأولى أن يضعهما على فخذيه، والثالثة أن يضعهما على فخذيه وأطراف الأصابع على ركبتيه. نعم.
يعني الحالة الأولى كلاهما عن ركبة.
نعم.
والثانية كلاهما عن ركبة.
نعم.
وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسفاهة
وعقد 3
وعقد 53
عندك 3 ولا 3 ثلاثة ها 53 يعني نوع من الحساب عنده، يعني يعقد هذه الثلاثة ويحلق هذه، هذه ثلاثة وهذه خمسة، 53 يعني هذه أسماء العقود، العقود لها صلاحات عند العرب، 53 عقد كذا كان تشبه إذا حلق هكذا تشبه ثلاثة والخمسة. نعم. نعم.
حدثنا وعقد 53 وأشار بالسبابة
يعني هكذا وحلق الإبهام مع الوسط، هذه حالة، في حالة يتبع الأصابع الأربع كلها ويشيل بالسبابة، صفات يعني الأصابع إما أن يقبضها كلها أو يشيل بالسبابة أو يقبض اثنين الفنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويشيل بالسبابة. نعم. وعلى مستحب ليس بواجب. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن مسلم عن مسلم بن ابي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي انه قال رآني عبد الله بن عمر وانا اعبث بالحصى في الصلاه، فلما انصرف نهاني قال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض أصابعه كلها.
نعم. قبض أصابعه كلها، هذا صفة كلها قبضها وشيل السبابة. الصفة الأولى قبض خصر البصر وحلق الإبهام مع الوسطى وشرب السبابة. نعم. ها؟
طبع صليب ووضع يدين على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى دون بالصفة الثالثة.
وضع يديه على ركبتيه
ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام.
هذه مجملة يحتمل لها ثلاثة، يحتمل أنها مع القبض. إشكال عليه النووي تكلم عليه هو القرطبي حاله الأولى وضع ركبتيه وأشر بإصبعه سكت عن بقية الأصابع، يحتمل أنها صفة ثالثة أنها تكون على كل مبسوطة إلا السبابة وتكلم عليها النووي ولا قرطبي الأبي علمها الأبي بعض الأخوان تم معها الأبي الأبي على مسلم نعم من هذا في الحديث إنما هو في كما سمعت الآن في هنا ورفع أصابعه وذكر في التشهد عندك الحديث لو رفع أصبعه إذا قعد في التشهد كل حديث الآن في الصحيحين إنما هو إذا قعد في التشهد رفع وليس فيها أنه يفعل ذلك بين السجدتين قبلها
كان إذا جلس في الصلاة والرواية اللي بعده قال من إذا قعد في التشهد
يحمل هذا على هذا يحمل على هذا المطلق يحمل على المقيد نعم يحتاج إلى قال في الشيخ محمد يفتي بهذا يفتي بين السجدتين ويرفع أصابعه كل حديث ورد عند أحمد نعم
أحسن الله إليك في حديث ابن عمر وعقد 53 وقد بين هذا بيان شافيا وائل بن حجر فيما رواه أبو داود قال وجعل خد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة وإلى ظاهر حديث وائل ذهب بعض أهل العلم
هذا الحديث اللي هذا الحديث اللي ونص ضعيف عندك
وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى
نعم على الحديث هذا وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه ما تكلم عنه هو رفع إصبعه
قال وأشار بإصبعه أحسن
ها؟
ما أتكلم قال في مسألة وأشار بإصبعه
إيه عندك وأشار ولا ورفع إصبعه؟
ورفع
إصبعه ورفع إصبعه في الحديث قوله ورفع إصبعه ما تكلم عنه محتمل أنها ثالثة وأنه يبسطها على يده اليمنى على فخذ اليمنى ويشير بالسبابة أو أن هذا مجمل يفصل بالحالتين السابقتين نعم
ووضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى جنب ابن عمر وذكر نحو حديث مالك وزاد قال سفيان فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثني مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها قال الحكم
إيش أن أميرا عمن
عن مجاهد عن أبي معمر
نعم.
أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أن
علقها نعم
أن علقها
يعني من أين له أين دليلها على ذلك على التسليم تسليمتين يعني لا يسلم تسليمها واحدة نعم
فقال عبد الله أن علقها قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله
نعم هذا الدليل الحكم أنه نعم
وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال شعبة رفعه مرة أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر عقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده
نعم وهذا هو الصواب أن المشروع تسليمتان سلم عن يمينه وعن يساره وأنهما واجبتان وذهب الجمهور إلى أن الواجب تسليمة واحدة وأما الثانية فهي سنة استجب حديث عبد الله أن علقها والصواب كما في حديث الزبير أن المشروع تسليمتان وأنهما واجبتان والجمهور على أن الواجبة الأولى والثانية سنة وسواء سلم عن يمينه أو عن شماله أو سقع وجهه الواجب واحدة والثانية سنة عند الجمهور وقول الثاني أنهما واجبتان هو قول قوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب التسليم مطلقا لا الأولى ولا الثانية، فإنه يخرج من الصلاة بالحدث أو بالكلام، إذا تكلم إذا انتهى من التشهد تكلم خرج من الصلاة أو أحدث خرج من الصلاة، وهذا بعض الصواب أنه التسليم أنه ركن من أركان الصلاة لابد منه، ولحديث تحريمه التكبير وتحليله التسليم، هو حديث لا بأس به، تحريمه التكبير وتحليله التسليم. أما قول الأحناف إنه لا يجب السلام وإنما يأخذ بالحدث أو بالكلام باطل، وهذا من الأشياء التي فيها يعني غرابه ومنتقد قولهم عدم وجوب التسليم، كما أنها أيضا كذلك يروى على بحيث أنه لا يجب قراءة الفاتحة وأنه يكفي قرأ ولو آية، حتى قال ولو باللغة العربية ولو بالفارسية، وكذلك أيضا يروى من الشواذ أن التكبير ليس بواجب، تكبيرة الإحرام لو كبر بغير تكبيرة قال الله أجل كفى، كل هذه أمور باطلة، لا بد من تكبيرة الإحرام لا بد من قراءة الفاتحة. يروى أن بعض العلماء أراد أن يشنع على الأحناف عند بعض الخلفاء يشنع عليهم ويبين فساد مذهبهم، فقال لبعض الخلفاء أريد أريك صلاة الأحناف، فقال نعم فلم يكبر، قال الله أجل، بدأ الله أكبر ثم لم يقرأ فاتحة وقرأ مدهامتان، قرأها أيضا بالفارسية مو باللغة العربية، مدهامتان آية ترجمها وقرأها ثم ركع ولم يرفع وسجد على طول لأنه ما يرى الرفع من الركوع، ثم لما رفع رأسه من السجود سجد ثالث مرة أخرى ولم يطمئن يعني صار، ثم قرأ التشهد ثم ضرب وخرج أحدث وخرج من الصلاة، هذه صلاة الأحلام، يرون أن هذا صحيح، هذا عدل يعني، وجمع في صلاة ما يقول به الأحناف في مذهبهم جمعها وركبها من صلاة واحدة، وإن كان يعني قد لا يقول به بعضهم بهذا لكن هذه توجد في المذهب إذا جمعها اللسان، ولا شك أن هذا أمور باطلة، الحمد لا بد منها وقراءة الفاتحة لا بد منها والتسليم لا بد منه، وكذلك الرفع من الركوع رفع من السجود. نعم قول بعض العلماء الأحلام يرونها تسليم ركع واجبة ركع تسليم ركع من أركان الصلاة. نعم سب يقول أن علقها كأنه ما بلغه مشكال عليها الشافعي قرطبي يعني من أين له الدليل يعني كان خفي عليه. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا زهير بن حرب قال
هذا القرب بين المسؤول لا يراها ظاهره انه خفي عليه لكن هل رجع؟
قال الاستبعاد من المفعول يدل على ان عمل الناس كان على تسليمه واحده، وقد اختلف العلماء في ذلك في حق الامام والمأموم والمنفرد، فذهب الجمهور الى ان الفرض في حقه تسليمه واحده، وذهب احمد بن حنبل بعض اهل الظاهر الى ان فرضهم اثنتان، قال داودي واجمع العلماء على ان من سلم واحده فقد تم الصلاه، وعلى هذا الذي ذكر عن احمد واهل الظاهر محمول على ان التسليمه الثانيه فرض ليس في شرط، فيعصم من تركها ويقع
ايش على هذا
على هذا الذي ذكر عن احمد واهل الظاهر محمول على ان التسليمه الثانيه فرض بشرط فيعصم من تركها ويقع التحلل دونها،
لا مو صحيح. نقل الإجماع النووي مو صحيح. النووي تساهل في نقل الإجماع. المراد قول الجمهور. النووي بن عبد البر بن جرير تساهلون في نقل الإجماع. عبد المنذر عند الحنابلة ركن. ركن ما كان. تسليمة ركن ما كان الصلاة. نعم. إذا الحنابلة وأهل الظاهر يرون الوجوب. والجمهور يرون أن السنة الثانية مستحبة. نعم. ها؟ ايه. نووي التسليمة الأولى قصد التسليمة الأولى. حكم ما كان الصلاة. والثانية سنة عند الجمهور. نعم. ليس مراد التسليمة الثانية، مراد التسليمة الأولى. نعم. ايش ثبت؟ كثير. خفي عليها أشد من هذا في مسألة التيمم لما حصل كلام بينه وبين أبي موسى الأشعري يقول إذا لم يجد الماء لا يتيمم. لو هو عمر قال له لو أوشك إذا رخص لهم إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا مع أن لا يصلح فلم تجدوا ماء فتيمموا ما يتهم ولو جلس شهرا. نعم. قد يخفى على العالم الكبير. قد يتأول. نعم.
وحديث تسليمة واحدة عمل عليها أبو بكر وعمر ولم يرى ما في السلام من صلاة الجنازة.
إيش؟ وذهب أهل الظاهر وأحمد يقول إلى أنها واجبة.
قال هذا الذي ذكر عن أحمد وأهل قال محمول على محمول على أن التسليمة الثانية فرض. لكن في شرط البيع فيما تركها ويقع في الحل بدونه. إذا تنزلنا على قول من قال إن الفرض واحد هل يختار زيادة عليها بجميع أو في تفسير؟ اختلف فيه وذهب الشافعي ومالك إليه من الخزاعي أنه يستحب الجميع تسليمتان وذهب مالك المشهور عنه إلى أن الإمام والمصلي يقتصران على تسليمة واحدة ولا يزيدان عليها وأما المأموم فيسلم ثانية ويرد بها على الإمام فإن كان عن يساره من سلم عليه فهل ينوي بثانه الرد على الإمام عليه أو يسلم ثلاثة ينوي بهما الرد على من سلم عليه ممن على يساره أو لا ثم إذا قلنا بالثالثة هل يبدأ بعد الأولى بالإمام أو ممن على يساره هو مخير من ثلاثة أقوال وسبب اختلاف الحديث وذلك ما في حديث مسعود يقال في القاسم صلى الله عليه وسلم كان يسلم بالسنتين قال كذلك حديث مسعود حتى يرى بياض خده الايمن او بياض خده الايسر في حديث عائشه وتمر من حديث ثالث تسليمه واحده تلقاها وجهه تميل الى الشرك الايمن شيئا واحاديث تسليمتين اصح واحاديث تسليمه واحده عمل عليها ابو بكر وعمر ولم يرى مالك السلام من صلاه الزياده
ما ينافي حديث تسليمة الواحدة ما ينافي أنه سلم التسليمة الثانية اختصر ثم اختصر على تسليمة واحدة أو أنه خفي على التسليمة الثانية.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير.
وهذا مجمل فسره الحديث الأخرى ولا ينافي أن كان النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة استغفر ثلاثا وهلل ثم سبح ثم كبر والمعنى أنها تختلط أصوات الناس منهم اللي يسبح ومنهم يهلل ومنهم اللي يكبر. نعم. وليس المراد أنه من حين يكبر يسلم يكبر. نعم.
بالسلام هل يكون معنى السبات ركن؟
لا على السبات سنة ركن الصلاة فالتفات سنة ولو ما التفت ما لا يضر. نعم. ترك السنة.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا. قال عمرو وقد أخبرنيه قبل ذلك.
وهذا مثال لما سوف في المصطلح في النخبة الراوي جحد إذا جحد مروية جزما أو احتمالا أنكره حدثه وأنكره قال لم أحدث بهذا. نعم.
حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء قال وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.
نعم. هذا مشروعية رفع الصوت بالذكر والجهر به بعد الفرائض يشرع. اللهم السلام والسلام تبارك في هذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم.
حدثنا هارون بن سعيد من الأيلي وحرملة بن يحيى قال هارون حدثنا وقال حرملة وأخبر ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر.
وفي مشروع الاستعاذة من عذاب القبر في آخر الصلاة، وفي إثبات الفتنة في القبر وأن الناس يفتنون في قبورهم يسألون كل واحد يسأل ربه وعن دينه وعن نبيه وربكم وديكم النبيك يأتي ملكان وقال لهم فتانا منكر ومكير سأل عن ربك وعن دينك وعن نبيه. نعم. وفي أنه أحيى عليه الصلاة والسلام وأنه قبل ذلك ارتاع عليه الصلاة لم يحي إليه لما جاءت اليهودية قالت إنكم تفتنون ارتاع النبي ثم بعد أحيى إليه أن الناس يفتنون في قبولهم فكان بعد ذلك يستعيذ بالله من عذاب القبر. نعم. في فتنة القبر وعذاب القبر. نعم. جاء ما يدل على نعم التسليمتان أبلغ لكن في هذا الحديث مر أنه يرى بياض خطه ظاهره أنه في التسليمتين. نعم.
وحدثني هارون بن سعيد من الأيلي وحرملة بن يحيى وعمرو بن سواد قال حرملة أخبرنا وقال الآخر عن حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عدوز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعود من عذاب القبر.
في هذا إثبات عذاب القبر وأنه حق للرد على المعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر ويقول إن العذاب والنعيم للروح. نعم. نعم.
نعم.
وهي قصة أخرى. ظاهر أن بعد ذلك أن أوحي إليه بعد ما جئ العجوزين. نعم.
حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وفيه قالت وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. حدثنا عمرو الناقل وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح
وهو معصوم عليه الصلاة والسلام معصوم وإنما فذلك تعبد لله عز وجل وتعليما للأمة لتقتدي به أمته عليه الصلاة والسلام وتعبدا لله وإن كان هو على اسم معصوم من هذا. نعم.
وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال.
نعم. في مشروع الاستعادة من فتنة الدجال. نعم. من عذاب القبر ومن فتنة الحياة والممات ومن عذاب جهنم. نعم.
وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وابن نمير
والدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان يدعي الصلاة أولا أنه صالح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية ويقول الناس أنا ربكم ومعه خوالق صورة الجنة وصورة النار يأمر السماء وتمطر الأرض وتنبت يمكث في الأرض 40 يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة والباقي كآية في أيامها. نعم. يقتله في آخر عيسى بن مريم حينما ينزل عيسى بن مريم من السماء ويقتله في زمن المهدي وهذا في زمن المهدي يكون هو الحاكم في ذلك الوقت يخرج الدجال في زمن المهدي وينزل عيسى ويقتله. نعم. ثم يأخذ يأجوج ومأجوج في بعد قتل الدجال في زمن عيسى. نعم. صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. هذا هو الظاهر الحديث. نعم. ثم بعد ذلك تكون الإمامة لعيسى يحكم بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وابن نمير وابو كريب وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال ابو كريب حدثنا وكيع قال حدثنا الاوزاعي عن حسان بن عطيه عن محمد بن ابي عائشه عن ابي هريره رضي الله عنه وعن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
نعم. وهذا فيه الأمر بالاستعاذة من هذه الأربع اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأخير. وهذا الأمر الاستحباب عند الجمهور وذهب طاووس الكيسان اليماني تابع الجليل لأنه واجب استعاذ بالله من أربع كما سيأتي أنه أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما سأله وقال إنه لم يستعذ بالله من أربع. نعم.
حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وعاد فأخلف.
ووعد فأخلف. والمغرم الدين يعني إذا غرم صار عليه دين حدث فكذب ووعد فأخلف. يجي صاحب الدين يقول أعطني ديني يقول أبا أعطيك تأتي لي بعد كذا يكذب عليه يأتيني بعد أسبوع يأتيني حتى يتخلص منه يعده تأتيني بعد أسبوع أعطيك دينك هلا يخلف ويخلف ويحدث فيكذب. ولهذا كان النبي استعيذ من المغرم لأنه سبب في الكذب وسبب في خلف الوعد. نعم. إذا غارم الإنسان حدث فكذب ووعد فأخلف فتتخلص يجي صاحب الدين ما يتخلص منه إلا بالكذب يحدث ويعده ويخلف ويحدث ويكذب. نعم. يعني قد يقول عندي كذا سيأتيني دراهم أعطيك بعد مدة ويكذب يريد أن يتخلص منه أو تأتيني بعد أسبوع أقضي دينك يريد يتخلص منه ويخلف. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وحدثنيه الحكم بن موسى قال حدثنا هقل بن زياد حاء قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس جميعا عن الأوزاعي بهذا الإسناد، وقال: إذا فرغ أحدكم من التشهد ولم يذكر الآخر. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان
المحيا الحياة والممات الموت. نعم نعم حديث عند الموت وعند الحياة أيضا. قيل أن فتنة الموت هي فتنة القبر. نعم نعم.
حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا يقول أن الإمام أحمد لما حضره الموت سمعه يقول: بعد ثم أفاق فسئل عن ذلك فقال: إن الشيطان أتاني وقال: فتني يا أحمد، فتني، فت علي، ما قدرت عليك. فقلت له: بعد إلى الآن ما دام خرجت الروح ما فت عليك، بعد. إذا كان الإمام أحمد رحمه الإمام السنة والجماعة ويخشى على نفسه فكيف بغيره.
حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن ابي طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا محمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ثم قال مسلم بن الحجاج: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا. قال: أعد صلاتك، لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال.
وهذا منقطع، لأن مسلم رواه عن طاووس بلاغا قال: بلغني، والبلاغ منقطع ضعيف، ولكن ثبت في عند عبد الرزاق في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال لرجل: أقلت في صلاتك أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب؟ قال: لا. قال: فأعد صلاتك. هذا ثابت رواية عبد الرزاق. أما هنا رواية مسلم منقطع، فقال: بلغني منقطع، لكن ثابت في مصنع عبد الرزاق ثابت سبب صحيح أنه قال لرجل: أقلت في صلاتك أعوذ بالله من عذاب جهنم؟ قال: لا. قال: فأعد صلاتك. دل على أن الطاووس يرى أن الاستعاذة بالله من أربع واجب، وأما الجمهور يرون أنه مستحب. الجمهور على أن الأمر الاستحباب ليس بواجب، بل هو واجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الطاووس في هذا يرى أنه واجب، ولهذا أمر هذا الرجل أن يعيد الصلاة. نعم.
حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار اسمه شداد بن عبد الله عن أبي أسماء عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام.
قال حديث ثوبان شوف تربية بعد صلاته يرى أن الصلاة باطلة. نعم.